SBS عربي 24.
بعد فرز جزء من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم المترشح المستقل قيس سعيد، يليه رجل الأعمال نبيل القروي، والمسجون حاليا بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال، بينما حل عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية في المركز الثالث.
لكن التونسيين ينتظرون إعلانا رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت لاحق اليوم يؤكد لهم انتقال مرشحين اثنين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وعن نتائج هذه الانتخابات واستشراف ما يمكن أن يتمخض عنها، يسعدنا أن نستضيف البروفيسور فتحي منصوري، رئيس مركز المواطنة والعولمة في جامعة ديكن وصاحب كرسي اليونسكو لدراسات التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية. بروفيسور فتحي، تباينت ردود الفعل حول هذه النتائج، فمن التونسيين من عبر عن الصدمة لأنهم لم يتوقعوا أن يغيب عن قائمة المرشحين الثلاثة الأوائل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأيضا وزير الدفاع المترشح مستقلا عبد الكريم الزبيدي، بينما عبر آخرون عن سعادة ورضا عن النتائج الأولية كون المرشحين يأتون من خلفية ليست بالسياسية التقليدية بالمعنى السياسي للكلمة، فكيف تقرأ هذه النتائج؟
وشكرا أولا على الاستضافة. النتائج الأولية طبعا تبين إمكانية فوز مرشح مستقل هو الأكاديمي الأستاذ قيس سعيد، هو مختص في أمور القانون الدستوري ورجل الأعمال صاحب قناة تلفزية نبيل قروي. ربما يعني ما يمكن قراءته من هذه النتائج الأولية هو أن الجمهور الناخبين في تونس قد أصدر يعني حكم قاسي نوعا ما عن أداء الحكومة التي كان يترأسها طبعا يوسف الشاهد رئيس الحكومة، الذي تحصل على 7.5 من الأصوات إلى حد الآن. طبعا عملية الفرز ما زالت دائمة وحل في المركز الخامس، يعني تقريبا الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية سيكون بين مرشح مستقل ومرشح يعني هو ليس من النخب السياسية، بالرغم من أنه كون حزب سياسي نبيل القروي سماه قلب تونس في المدة الأخيرة. طبعا هو مسجون حاليا بتهم فساد مالي وتهرب ضريبي. ما يمكن أيضا قراءته في هذه النتائج الأولية للانتخابات هو مثلا فشل اليسار التونسي، فشل ذريع جدا لا نجدهم حتى في العشر الأوائل، أيضا فشل بعض الأحزاب مثل التيار الديمقراطي الذي لديهم طبعا تاريخ نضالي كبير في عهد الدكتاتورية، كل هذا وطبعا تأخر حركة النهضة ومرشحها عبد الفتاح مورو إلى المرتبة الثالثة، كل هذا يدل على أن أولا الناخب التونسي ربما يوجه رسائل إلى النخب السياسية هو أنه مستعد أن ينظر وأن ينتخب أناس ليست لهم علاقة بالأحزاب السياسية، مستقلين خاصة الأستاذ قيس سعيد باعتباره غير راضي عن أداء الطبقة السياسية وخاصة عن أداء الحكومة برئاسة يوسف الشاهد.
نعم بروفيسور فتحي، شهدت الجولة الأولى من الانتخابات مشاركة ضعيفة بلغت حوالي 45% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، والبالغ عددهم تقريبا 7 ملايين ناخب مقارنة بنسبة 63% بالعام 2014. وأيضا هنالك بروفيسور فتحي تقارير إعلامية تقول أن هنالك عزف الشباب التونسي عن المشاركة في هذه الانتخابات رغم الدعوات له بالنزول، فلماذا برأيك هذا الإقبال الضعيف؟
هو يعني هناك تراجع يعني تقريبا 20% تراجع بالمقارنة إلى انتخابات 2014، وحتى 2014 هي سجلت نوع من التراجع بالمقارنة بانتخابات 2011 يعني بان انطلاق الثورة التونسية. طبعا ربما أن سقف الانتظارات خاصة انتظارات الشباب فيما يخص طبعا هو عنوان الثورة التونسية كان كرامة وعدالة اجتماعية، ربما سقف هذه الانتظارات لم يتحقق. طبعا هناك اللوم أيضا على بعض الرموز السياسية، التي لم، وهذا يجب أن يقال يعني بكل صراحة، لم تكن في مستوى المسؤولية التي أنيتت بعهدتها. كل هذا طبعا لا يجب أن يخفي عنا أن طريقة الانتخابات سارت بأمور يعني جد يعني نظيفة، أن هذه الانتخابات تدل على أن حتى رئيس الحكومة الذي اتهم في بعض الأوقات على أنه استغل أدوات الدولة لعملية الانتخابات جاء في مرتبة ضعيفة جدا، يدل على أن على الأقل مكينة الديمقراطية التونسية تعمل بشكل جيد، أن هناك أناس ليسوا يعني جزء من هذه النخب السياسية وتحصلوا على مراتب أولى. في نظري هذا إنجاز طبعا للتحول الديمقراطي في تونس. يبقى أن الأداء الاقتصادي خاصة للحكومات التي تعاقبت على الحكم في تونس منذ الثورة إلى حد الآن لم تتمكن من إرضاء الناخب التونسي ومن الاستجابة إلى الطلبات التي طبعا أطلقها شباب تونس عند الثورة، خاصة القضاء على الفساد وإرساء أسس نظام اقتصادي عادل شامل يقضي على التفاوت بين الجهات وعلى التفاوت بين الطبقات.
نعم، طيب بروفيسور فتحي، يعني تقول أنه كل هذه الأمور أدت إلى ربما إحباط معين عند الناخب التونسي من يعني سياسيين تقليديين والحكومة السابقة، ولكن أيضا ذكرت أنه اليسار التونسي والتيار الديمقراطي تراجعا كذلك. يعني برأيك ما لبوا طموحات وانتظارات الشباب هذان التياران؟
خاصة التيارات أو الأحزاب اليسارية التي طبعا كونت جبهة تسمى بالجبهة الشعبية، أداءها كان ضعيف جدا في هذه الانتخابات، وكان لديهم مرشحان طبعا كلاهما لم يتحصل أكثر من 1-2 من الأصوات، وهذه طبعا نكسة أخرى بالنسبة لليسار التونسي المعروف، اليسار التونسي بتاريخه النضالي خاصة في فترات حكم بن علي وحتى بورقيبة. ما يسمى بالأحزاب الديمقراطية أو الوسطية أو الحدثية مشكلتها الرئيسية هو الانقسامات. يعني مثلا حزب نداء تونس الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي انقسم إلى على الأقل 4 أو 5 أحزاب، يعني كلها صراعات قيادية، كلها صراعات زعامات انقسمت وربما ضعفت جدا بهذا الانقسام، وهو الشيء الذي مهد الطريق إلى آخرون مستقلين وغيرهم ربما رأى فيهم الناخب التونسي يعني شيء جديد، شيء يختلف عن الأحزاب وعن القيادات السائدة، وربما قد تؤدي إلى نوع من الإصلاحات التي طال انتظارها في تونس. يعني حركة النهضة نفسها فقدت الكثير من خزانها الانتخابي. يعني حركة النهضة في 2011 ذات المرجعية الإسلامية كان لديها تقريبا أكثر من 30% من الأصوات، تراجعت إلى نسبة تقريبا 20% في الانتخابات البلدية وأكثر شوي، والآن يعني 11% بالنسبة لعبد الفتاح المورو في المرتبة الثالثة. فكل الأحزاب ذات مرجعية إسلامية أو ذات مرجعية حدثية ديمقراطية وسطية كلها تراجعت.
نعم بروفيسور فتح، ما هو السيناريو المتوقع الآن بعد الفرز لنتائج الانتخابات في تونس؟
هو طبعا هناك سيناريو يبدو يعني الأقرب للواقع، هو أن يتجه الأستاذ قيس سعيد والسيد نبيل قروي إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. يعني كل التوقعات تشير إلى أن المستقل قيس سعيد سيفوز بالانتخابات الرئاسية بحكم أنه يعني لديه القدرة على التجميع أكثر، يعني ليس إنسان منتقد كثيرا، ليس لديه ماضي معناته فيما يخص الفساد، عنده سمعة جيدة في سلك التعليم العالي في تونس، معروف بأدائه المنضبط، يحكى أنه لم يتغيب إطلاقا عن الجامعة، لا يحضر يعني.
ولكنه بروفيسور فتحي، ولكنه أيضا من المحافظين، يعني أنا قرأت في مكان ما أنه يعني بالنسبة للنساء وحقوق النساء، فكيف ستتعامل النساء ربما مع هذا؟
لا هو طبعا هناك الكثير من المقالات التي تكتب عن كل مترشحين في قيس سعيد ربما أدلى ببعض الآراء حول قضية طرحت في فترة ما، وهي قضية مساواة في الإرث.
نعم.
طبعا مساواة في الإرث في مجتمع تونسي مسلم. نعم. هناك العديد من التجاذبات، هناك من يقول نعم نساوي في الإرث، وهناك من يقول لا، لدينا تعاليم تعطي يعني الاختيار للعائلات التونسية أن تختار إما المساواة في الإرث بين الذكور والإناث، وإما أن طبعا تتجه إلى أمور أخرى. هو أبدى هذا الرأي أنه كمجتمع تونسي لدينا الخيارات وليس من الضروري أن نقدم على مثل هذه الإصلاحات القانونية الدستورية. طبعا هو يوصف بأنه محافظ نوعا ما بالمقارنة مع بعض المترشحين الآخرين، لكن إجمالا الرجل يعرف بسمعة جيدة بأنه أستاذ يعني نظيف تاريخ، لم يكن من المعارضين يعني المعروفين خلال فترة بن علي مثلا. كان يقوم بوظيفته الجامعية ولم يكن معروف جدا بأرائه يعني المسموعة، لكن على الأقل الشعب التونسي رأى فيه نموذج لرئيس الدولة الذي يمكن أن يقدم الإضافة في الفترة القادمة.
نعم، البروفيسور فتحي منصور رئيس مركز المواطنة والعولمة في جامعة ديكن وصاحب كرسي اليونسكو لدراسات التنوع الثقافي والعدالة الاجتماعية، شكرا جزيلا على معلوماتك القيمة وعلى وقتك معنا.
شكرا، شكرا لكم على الاستضافة.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.